الكلام في البغاة يقع أولا في ما هو المقصود بالبغاة، وهذا واضح. المقصود بالبغاة هم الخارجون على طاعة الإمام عليه السلام، الخارجون عن طاعة الإمام بالسير. هؤلاء يعبر عنهم اصطلاحا بالبغاة. البغي، أحد معاني البغي هو الخروج عن الطاعة والتجاوز، فيكون المقصود بهم الخارجون على طاعة الإمام عليه السلام. والظاهر أن الحكم لا يختص بالإمام، الخارجون على طاعة من نصبه الإمام أيضا يعتبرون من البغاة. وبناء على النيابة العامة للفقيه يمكن تعميم الحكم حتى لمثل هذه الأزمان، تعميم الحكم حتى لمثل هذه الأزمان، الخارج على طاعة الإمام أو من نصبه الإمام، حينئذ يمكن أن يطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان البغاة. هناك خلاف في أنه يعتبر فيهم الكثرة أو لا، أن هذا العنوان يصدق حتى على ما على العدد القليل منهم، ولو كان واحدا أو اثنين أو عشرة، هل يصدق هذا العنوان عليهم أو لا يصدق هذا العنوان عليهم؟ هناك خلاف في ذلك فيما بينهم، وهذا الخلاف محرر في كتاب الجهاد. بعضهم يرى أنه لا بد من افتراض الكثرة، خروج الواحد أو الاثنين هذا لا يوجب صدق عنوان البغاة عليهم، وإنما يصدق عليهم أنهم قطاع طرق، فيدخلون في ماذا؟ في المحاربين الذين لهم حكم خاص غير مرتبط بمحل الكلام. على كل حال، الكلام يقع في أن أولا في أنه هل يجوز أخذ أموال هؤلاء البغاة الخارجون عن الطاعة أو لا يجوز أخذ أموالهم، وثانيا في أنه هل يجب الخمس من باب خمس الغنيمة في الأموال التي تؤخذ منهم من باب خمس الغنيمة أو لا، هو يدخل في خمس الفوائد، مطلق الفوائد. أما الكلام الأول، في الأول جواز وحلية أموال البغاة، قبل أن ندخل فيه هناك أمور واضحة ومسلمة فيما بينهم، على الأقل لا خلاف فيها. الأمر الأول هو أنه لا إشكال في أن البغاة لا تسبى ذراريهم ولا تملك نساؤهم، والظاهر أن هذا متفق عليه فيما بينهم ولا خلاف في ذلك. البغاة بخلاف الكفار العربيين فإنه تسبى ذراريهم وتملك أموالهم، البغاة لا يثبت لهم هذا الحكم، وهذا متفق عليه كما قلنا، وإن كان يظهر من بعض الأخبار أن الحكم الأولي حتى للبغاة هو ماذا؟ هو جواز السبي، وأن المانع من سبيهم هو أمور أخرى كما تشير إليه الروايات الآتية. لكن هناك اتفاق وإجماع من قبل كل المسلمين على أنه لا تسبى ذراريهم ولا تملك نساؤهم. الأمر الثاني المتفق عليه أيضا هو أن الأموال التي لا توجد في داخل العسكر، يعني التي لم يحويها العسكر بحسب التعبير، التي لم يحويها العسكر، هذه أيضا لا إشكال في أنها ليست مباحة ولا يجوز أخذها، وإنما هي لهم، فإن قتلوا في الحرب فهذه الأموال لورثتهم حسب القواعد الشرعية. الأموال التي لا يحويها العسكر هذه أيضا خارج عن محل الكلام، وهناك اتفاق على ذلك، ويكفي في ذلك الأدلة العامة الدالة على حرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه وأمثال هذا الدليل مما دل على احترام مال المسلم. مضافا إلى الأخبار الخاصة الآتية، فإن فيها في بعضها تصريح بأن الأموال التي لا يحويها العسكر هذه لا تكون خاضعة، ليست مباحة. وإنما الكلام والخلاف وقع في الأموال التي حواها العسكر من قبيل السلاح، من قبيل الدواب، من قبيل هذه الأموال التي حواها العسكر، هذه هل هي مباحة وتدخل في باب الغنائم أو ليست مباحة؟ هناك خلاف كبير يظهر بينهم في هذا الشيء، وهناك دعاوى إجماع متعارضة في هذا المقام من قبل علمائنا. ذهب جماعة إلى عدم الحلية، منهم المرتضى وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول وغيرهم على ما حكي، بل ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف، ادعى السيد المرتضى عدم الخلاف من الفقهاء في هذا، في عدم حلية أموالهم، وهي دعوة تشبه دعوة ماذا؟ الإجماع. الشيخ ابن إدريس في السرائر ادعى الإجماع من قبل علمائنا، بل عمم ذلك لكل المسلمين، بل من المسلمين أنه لا تباح أموالهم. العلامة في التذكرة نسبه إلى العلماء هذا القول، وهو عدم الإباحة وعدم الجواز. في المقابل ذهب آخرون إلى الحلية، منهم العماني والأسكافي والشيخ الطوسي والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة في المختلف. علامة له أقوال متعددة، له قولان في المسألة، في المختلف ذهب إلى الحلية، والشهيد الثاني والمحقق الثاني على ما حكي، ومن هؤلاء أيضا المحقق في الشرائع المحقق في كتاب الجهاد ذهب صراحة إلى ماذا؟ إلى حلية أموالهم. وأيضا ادعي الإجماع على الحلية، الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع على الحلية، والسيد بن زهرة في الغنية أيضا ادعى الإجماع لمن على الحلية. إذن المسألة محل خلاف، وهناك دعاوى إجماع متعارضة ومتفاوتة. القول الأول وهو التحريم يستدل له بأمور، أهم الأمور التي يستدل بها هو عمومات احترام مال المسلم، هذا مال للمسلم، مقتضى العمومات هو ماذا؟ هو لزوم احترامه وعدم جواز أخذه إلا بطيب نفسه. الدليل الثاني هو سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أهل الجمل، فإنه على ما قالوا أنه ماذا؟ هو لم يأخذ ماذا؟ لم يأخذ أموالهم وترك أموالهم لهم. هذان الدليلان، وهناك روايات استدل بها لهذا القول أيضا يأتي ذكرها. بالنسبة إلى الدليل الأول العمومات، استشكل فيه بأن موضوع هذه العمومات هو المسلم، وهذا العنوان لا يصدق عليه من على البغاة، لا يصدق على البغاة لخروجهم على إمام زمانهم ولاستباحة قتلهم، فكأن استباحة القتل والخروج على إمام زمانهم يوجب ماذا؟ يوجب خروجهم عن الإسلام، فهم ليسوا بمسلمين، فلا تشملهم تلك العمومات لأن موضوع تلك العمومات هو المسلم. هذا الإشكال جوابه وهذا هو أنه حرمة المال وحرمة الدم كما تقدم منوطة بالإسلام الظاهري، والظاهر أن هذا متحقق في البغاة، هذا متحقق في البغاة الإسلام الظاهري، غاية الأمر أنه خرجوا على إمام زمانهم، هذا لا يوجب الخروج عن الماذا؟ عن الإسلام. وإطلاق الكفر عليهم في بعض الروايات كما تقدم سابقا كإطلاقه على ماذا؟ على بعض الفرق الإسلامية المنحرفة الذي قلنا أنه من باب ماذا؟ الكفر في مقابل الإسلام الحقيقي، للكفر في مقابل الإسلام الظاهري، هذا لا يوجب خروجهم عن الإسلام، وبحيث يعدون من الكفرة، وحينئذ تكون أموالهم مباحة. الأمر ليس هكذا، وإنما إطلاق الكفر عليهم من باب أنهم ليسوا مسلمين حقيقة وواقعا، لأنهم خرجوا عن من عن الإسلام. إباحة قتلهم باعتبار أنهم بوات، لا أشكال في أنه يباح قتلهم، هذا أيضا لا يعني الخروج عن من عن الإسلام، لوضوح أن لا ملازمة بين جواز قتل إنسان وبين خروجه عن ماذا؟ عن الإسلام، لا ملازمة بينهما. هؤلاء خرجوا على إمام زمانهم، ثبت فيهم هذا الحكم وهو جواز القتل، لكن هذا لا يعني الخروج عن الإسلام. الظاهر أن الاستدلال بالدليل الأول تام لو لم يرد عليه ما يخصصه، التمسك بعمومات احترام مال المسلم، هذه عمومات محكمة في المقام، إذا لم يرد على هذه العمومات ما يخصصها، إذا لم يرد على هذه المطلقات ما يوجب تقييدها. بماذا؟ بأن هذا الباغي يحل ماذا؟ يحل ماله. فإذا لابد من النظر في الأدلة التي يدعيها صاحب القول الثاني القائل بالحلية، إن تم منها شيء يكون مخصص ومقيد لهذه العمومات، وإن لم يتم شيء منها فهذه العمومات تكون محكمة في محل الكلام. أما الدليل الثاني وهو السيرة، سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، الاستدلال بالسيرة أيضا يواجه مشكلة، وهي أنه هناك دعاوى من قبل علمائنا وفي الروايات أيضا أن السيرة معاكسة تماما لذلك، بمعنى أن الإمام عليه السلام في سيرته مع البغاة كان يأخذ أموالهم لأنه ترك أموالهم علما لهم، فهناك دعاوى مختلفة في السيرة كالدعاوى المختلفة في نفس الإجماع. نحن الآن نقرأ الروايات الدالة على القول الأول، وأن سيرة الإمام عليه السلام في البغاة هو شنو؟ هو أنه لم يأخذ أموالهم وترك أموالهم لهم. ثم نقرأ الروايات الدالة على القول الثاني، وأن سيرة الإمام عليه السلام كانت قائمة على ماذا؟ على أخذ هذه الأموال وتقسيمها بين المقاتلين. نقرأ هذه الروايات. بالنسبة إلى السيرة الأولى أو القول الأول، ادعي أن السيرة كانت قائمة على ترك أموالهم لهم، واستدل على ذلك بعدة روايات، وهذه الروايات أهمها وعمدتها هي عبارة عن رواية مروان ابن الحكم. أهمها رواية مروان بن الحكم، هذه الرواية مروية بعدة طرق، مروية في الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحديث 5. الرواية نصها هذا عن مروان، بعدين نقرأ السند، عن مروان بن الحكم قال: لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، أقسم الفيء بيننا والسبي، مو فقط الفيء تقسمه بين، لماذا حرمتنا من الفيء والسبي؟ فقال: فلما أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند، من حيث السند مروية بثلاثة طرق: الشيخ الطوسي يرويها بسند، الشيخ الصدوق في العلل يرويها بسند آخر، الحميري في قرب الإسناد أيضا يرويها بسند ثالث. سند الشيخ الطوسي فيه مشكلة. هذا سند الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن جعفر عن أبيه عن جده عن مروان ابن الحكم. أبو جعفر ما بي مشكلة، قلنا أبو جعفر عندما يطلق في الروايات يراد به أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبيه يعني محمد بن عيسى اللي قلنا بأنه ممدوح ويمكن الاعتماد عليه. عن وهب، وهب إما مراد بي وهب ابن وهب أبي البختري الكذاب الضعيف المنصوص على ضعفه، إما أن يراد به هذا أو هو مشترك بين الضعيف وبين ماذا وبين غيره. الأقرب والمظنون قويان أن المراد به هو وهب ابن وهب أبي البختري الضعيف المنصوص على ضعفه. حفص عن حفص أيضا مشترك، يحتمل أن يكون مراد به الثقة لكنه مشترك لا معين لإرادة الثقة به. عن جعفر يعني المقصود به الإمام الصادق عن أبيه عن جده عن مروان ابن الحكم. هذا السند ضعيف بما قلنا. سند الحميري في قرب الإسناد ضعيف لأنه يرويها عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر، وقلنا أبي البختري المقصود به هو وهب ابن وهب وهو ضعيف كما ذكرنا. فسند الحميري أيضا فيه هذا الشخص الضعيف، لكن الظاهر أن سند الشيخ الصدوق في العلل سند تام لأنه يروي الرواية عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري والحميري يعني أيضا يعني مع الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام. وهذا سند تام ليس فيه من يخدش في هذا السند من يخدش فيه، كلهم بلي سنجل هذه المسألة عن أبي. هذا السند تام لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، كلهم ثقات يمكن الاعتماد عليهم. تبقى المشكلة السندية في كل هذه الطرق هو أن الرواية مروية عن من؟ عن مروان ابن الحكم، لأنه هو في هذا السند الشيخ الصدوق يقول عن أبيه عليهم السلام قال مروان ابن الحكم، قال مروان ابن الحكم وذكر الحديث السابق. حينئذ هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية لأن راوي باعتبار أن راويها مروان ابن الحكم هو الذي يتحدث بهذا الكلام وينقل هذه القضية في حرب الجمل أو لا يمكن الاعتماد؟ الاعتماد على الرواية يكون باعتبار أن إذا قلنا يعني بناء على المبنى الذي يقول أن المناط في حجية الخبر هو الوثوق بماذا؟ بالصدور، لا وثاقة ماذا؟ الراوي. والظاهر أن الوثوق بالصدور يحصل في هذه الرواية باعتبار أن مضمون الخبر هو فضيلة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بهذا الاعتبار يمكن أن يحصل الوثوق بهذه الرواية، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أن الإمام عليه السلام هو الذي ينقل هذا الكلام في مقام، لا إشكال أن الإمام في مقام إثبات هذا المطلب لا مجرد نقل قول يحتمل صدقه ويحتمل كذبه عن مروان بن الحكم، في مقام إثبات هذا الكلام. فعندما ينقله الإمام عليه السلام هذا يكفي في إمكان الاعتماد عن ماذا؟ على هذه الرواية. ومن هنا يظهر أن السند سند الرواية يمكن تصحيحه والاعتماد عليه، فهي رواية تامة سندا. وأما الدلالة، الدلالة الرواية تقول لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم. الظاهر من هذه الرواية أن رد الأموال على الناس كان بعد الاستيلاء عليها لأنه بعد التقسيم، وفرق بينهما. لو كان الرد بعد التقسيم كما في الروايات الآتية هذا ليس فيه دلالة على التحريم. لماذا؟ لأنه لعل الرد من باب المن والتفضل والعفو، فعدم الآخذ تارة يكون باعتبار أن الحكم الشرعي هو التحريم، وأخرى يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار التفضل والمن لمصلحة يرتئيها الإمام عليه السلام. عدم الأخذ بعد التقسيم مجمل يحتمل أن يكون، بل مو مجمل بل لعله ظاهر في ماذا؟ في المن وفي العفو، وإلا لماذا قسم أولا؟ لماذا قسم أولا؟ بينما عدم الرد بعد الاستيلاء ومن دون فرض التقسيم هذا يكون واضح الدلالة على أنه جاء سياقا مع ماذا؟ مع الحكم الشرعي الأولي في هذه المسألة، رد إليهم أموالهم، فمن أقام بين أعطاه ماله ومن لم يقم بين أحلفه وأعطاه ماله. الظاهر من هذه الروايات أن هذا هو الحكم الشرعي في هؤلاء، وهو أنه ترد إليهم أموالهم ولا تأخذ غنائم ولا تقسم بين ماذا؟ بين المقاتلين. بعبارة أخرى، لو كان الحكم الواقعي من دون افتراض العفو والمن، لو كان الحكم الواقعي هو ماذا؟ إباحة أموالهم، لكان اللازم إعطاها للمقاتلين وتوزيعها بين ماذا؟ بين المقاتلين. عدم توزيعها بين المقاتلين وإرجاعها إليهم هذا يكون واضح الدلالة على أن الحكم فيهم هو التحريم وعدم الإباحة. ومن هنا هذه الرواية تكون تامة سندا ودلالة، ودال على عدم الإباحة، ودال على أن الحكم الأولي هو إرجاع هذه الأموال إليهم، لا من باب التفضل، وإنما لأن الحكم الأولي فيهم هو هذا. لا تقول لي بعدين، احنا هاي الرواية، هاي الرواية بها ظهور الله أقول بعدين، هذا يكون معارض للرواية، لأنه يكون معارض للرواية كما سيأتي أن الرواية لها
نفس الرواية. شنو يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ أيكم يرفع
أن يكون أمير المؤمنين؟ أكثر من هذا نقول، يعني هذا بالعكس يأيد اللي نقوله، وهو أن اقتران الفيء بالسبي والاستدلال على عدم جوازي أخذ السبي واضح أنه في باب السبي الحكم الأولي هو عدم الجواز، الحكم الأولي هو الحرمة وعدم الإباحة. اقتران السبي بالغنيمة هذا أيضا يكون مؤيد إلى أن حكم الغنيمة هو ماذا؟ هو نفس حكم ماذا؟ حكم السبي. اقترنا معا، والإمام في مقام المنع من كل منهما استدل بهذا الدليل أنه أيكم يأخذ ماذا؟ أمه أم المؤمنين عائشة. هذا الاقتران لا يخلو من تأييد، لا يخلو من إشعار بماذا؟ بأن حكمهما ماذا؟ واحد، لأن حكمهما متعدد. هذا الذي نفهمه من الرواية أن فيها ظهور حجة ومعتبر في ماذا؟ في تحريم أموال هؤلاء، وهي رواية معتبرة كما ذكرنا. يضاف إلى ذلك ويؤيد ذلك الروايات الأخرى التي تذكر في هذا المقام، وهذه الروايات روايات عديدة. شوية هاي الروايات مرسلة، منها ما رواه الشيخ الطوسي في المبسوط مرسلا أن علي عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل تحل أموالهم في دار الهجرة. رواية صريحة في التحريم. وأيضا للشيخ الطوسي في المبسوط رواية مرسلة أخرى قال وروى أبو قيس أن علي عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها، عرف أن القدر له، وكان يطبخون يعني أصحاب الإمام كانوا يطبخون بها، قدرا يطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها. هاي هم رواية مرسلة. ومرسلة هناك أخرى مروية في كتب العامة عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون الظاهر على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا سمن هاي العبارة لا يسلبون قتيلا، كأن السيرة كانت على ماذا؟ على عدم أخذ أموال هؤلاء. هذه هي عمدة الأدلة التي يستدل بها على القول الآخر، وأما الروايات الدالة على القول القول الأول، وأما الروايات الدالة على القول الثاني وهو الحلية والإباحة، هذه روايات أكثر عددا من الروايات السابقة، روايات كثيرة، منها ما رواه العلامة في المختلف، هاي الروايات بعضها موجودة في المستدرك، منها هاي الرواية في الباب 23 من أبواب جهاد العدو في المستدرك الحديث العاشر. العلامة في المختلف يروي عن ابن أبي عقيل أنه روى أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حتى تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، تقسم الأموال وما تقسم النساء والأبناء. فقال له إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، وأن دار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه في سهمه. الرواية دلالتها باعتبار أن إقرار الإمام مثلا على قوله وهو أنه قسمت بيننا الأموال ولم تقسم بيننا النساء، فلماذا فرقت بينهما؟ فكأنه تقرير لهذا، فكأنه قسم بينهم ماذا؟ الأموال، فتدل على الحلية. هاي رواية. الرواية الأخرى المروية أيضا في نفس الباب اللي يرويها صاحب المستدرك عن الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي وصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث طويل، محل الشاهد هنا، قال هنا محل الشاهد، قال وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح في حرب الجمل. يستشكل على الإمام عليه السلام، حللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرمت علينا سبي الذراري، هذا في الجمل، وقلت لنا بصفين اقتلوهم مولين ومدبرين ونياما وإيقاظا وأجهزوا على كل جريح، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري. يقول ما هو الفرق بين أصحاب الجمل وبين أصحاب صفين؟ فما العلة فيما اختلف فيه الحكمان؟ هذه أيضا رواية دلالتها أيضا بهذا الاعتبار واضحة، باعتبار أنه أيضا افترض ماذا؟ أن الإمام عليه السلام أحل لهم الكراع والسلاح في حرب صفين وفي حرب ماذا؟ حرب الجمل. أيضا الرواية الأخرى هي أيضا مروية في نفس الباب، هذا الحديث التاسع، هذا الحديث اللي ساقرنا مروية في نفس الباب، الحديث الثالث، الحديث ايش قال؟ مروية في هذا الباب، بل في الحديث السادس في هذا الباب. وعن إسماعيل بن موسى بإسناده عن أبي المهتري قال لما انتهى علي عليه السلام من البصرة خرج أهلها إلى أن قال فقاتلوهم فظهروا عليهم وولوا منهزمين فأمر علي عليه السلام مناديا ينادي لا تطعنوا في غير مقبل ولا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن إلى أن يقول وما كان بالعسكري فهو لكم مغنم وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم. هذه أيضا رواية. هذه الرواية أصلا غير منقولة عن معصوم. أبو المختر يقول ينقل هاي القضية. ليش ينقل؟ أنه لأن أبو المختر هو مو معاصر لحرب الجمل كما هو واضح. فإذا هو ينقل قضية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه أيضا في المستدرك هذا الحديث الخامس وفي شرح الأخبار لصاحب الدعائم عن موسى بن طلحة بن عبيد الله هم رواية طويلة. بعدين يقول فقال من كان معي من أرسله خلوا عنه وقال لي اذهب حيث شئت وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه. وكان علي هذا محل الشاهد وكان علي عليه السلام قد أغنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إلى قتاله. أجلبوا به يعني أتوا به في عسكرهم ولم يعرض لشيء غير ذلك ما جاءوا به في ما حواه العسكر يعني أغنمه يعني أعطاه ماذا غنيمة. هذه أيضا رواية. في الباب 23 من نفس الأبواب في المستدرك أيضا أكو رواية وهي الحديث الأول والحديث الخامس. كلها هذه الروايات كلها واضح غير تامة ماذا سندا ولا يمكن التعويل عليها، لكن يمكن بمجموعها واحد يحصل نوع من الاستفاضة التي قد توجب ماذا الوثوق بالصدور. من هذا القبيل هناك روايات في الكافي في الجزء الخامس الصفحة 39. هاي الرواية في الكافي بهذا الشكل مروية مرسلة هي في الكافي مروية في حديث مالك بن أعين الكليني يقول حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الناس بصفين وذكر جملة من الكلام ثم يقول ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، فيدل على إباحة أخذ الأموال الموجودة شنو في العسكر وهو المطلوب في المقام. لا تأخذوا أموالهم من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم. هذه أيضا رواية. هناك أخبار طائفة من الأخبار أيضا تدل على المن وهي روايات كثيرة وفيها ما هو صحيح سندا. هذه الروايات قد يستدل بها على ماذا على الإباحة باعتبار أنه لو كان الحكم هو التحريم لما كان معنى لافتراض المن والعفو. المن والعفو يلازم ماذا؟ يلازم افتراض شنو؟ الإباحة. يلازم ماذا؟ الإباحة. فحينئذ يستدل بهذه الروايات على ماذا؟ على الإباحة. وهي روايات أيضا كثيرة. منها هذه رواية صحيحة. باب 25 من أبواب جهاد العدو في الوسائل، مو في لا في المستدرك. الحديث الثامن، لاحظوا على الرواية، الرواية رويها شيخ الصدوق في علل الشرائع عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، رواية معتبرة سندا صحيحة لزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أن علي عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما. ثم قال: والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس. واضح أن الرواية تفترض أن يعني عدم سبي هؤلاء وعدم أخذ أموالهم غنائم هو من باب التفضل والمن من قبل الإمام عليه السلام. سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة لقيت شيعته من الناس بلاء عظيما، يعني لسان الرواية لسان التفضل والمن، مو لسان تطبيق الحكم الشرعي. ما تفهمون منها التفضل، ما بيها صحيح، ما بيها تصريح بالمن والتفضل، ما بيها تصريح، لكن سياق الرواية واضح أنه سياق ماذا؟ سياق تفضل ومن. لولا أن والله لسيرته كانت لولا أن عليا سار في أهل حربه بالكف والكذا، يعني هذه قضية مرتبطة بالإمام عليه السلام وأنه حكم شرعي. يبدو أن الرواية دلالتها على المن، أنه بالمن، وهذا تام. ستأتي روايات أخرى تصرح بالمن والتفضل، ما عندنا مشكلة في هذا. أكو روايات مجموع هذه الروايات فيها ما هو صحيح السند ويصرح بماذا؟ بالمن. هذه الرواية أنا أفهم منها أنها جو المن والتفضل، وأنه من باب تطبيق الحكم الشرعي، والتفضل يناسب ماذا؟ يناسب ماذا؟ الإباحة، يناسب الحلية. هاي رواية من خلاله، لأنه الإمام طبق لا أقول مو واضح أنه ناظر إلى هذا، ناظر الأحكام الأخرى التي طبقها، مجموعة من الأحكام الإمام عليه السلام طبقها في حرب الجمل وحرب صفين. يعني بعبارة أخرى، لولا الحروب التي خاضها الإمام عليه السلام هذه، إذن ماكو واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله طبق الأحكام الشرعية المرتبطة بيش؟ بالبغاة، لأنه كلهم الخلفاء اللي قبله طبقوا أحكام شرعية مرتبطة بماذا؟ بالكفار. وهذا الوحيد اللي طبقها مع البغاة هو الإمام عليه السلام.
بس هذا الإسهام لولا في كثير من الروايات حتى بالأمور الواجبين.
لا، ليس المقصود هذا. جو الرواية جو المن والتفضل، جو الرواية جو المن والتفضل. السهي رواية، الرواية الأخرى هي رواية عبد الله بن سليمان اللي هي الحديث السادس في نفس الباب، عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان. رواية غير تامة سندا، من جهة الربيع بن محمد، من جهة عبد الله بن سليمان، هؤلاء لم تثبت وثاقتهم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يرون أن علي عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم. فقال إلى أن يقول: إن علي إنما من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته. وقد رأيت ما أثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام، ولو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعا واتخذوا أموالهم لكان ذلك له حلالا. شرع الرواية، لأن هذا له شنو حلال، ولكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. الرواية صريحة لكنها غير تامة سندا. الرواية الأخرى هي رواية، قولوا ياي، رواية الحسن بن هارون الحديث الثالث في نفس الباب. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة ابن ميمون، السند لا هنا تام ليس فيه قد إشكال، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط، هذا لم يثبت توثيقه. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فسأله معلى بن خنيس: أيسير الإمام عليه السلام بخلاف سيرة علي عليه السلام؟ قال: نعم، وذلك أن علي سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وأن القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. هذه الرواية صريحة في ماذا؟ في المن والتفضل. الرواية الأخرى في هذا المقام هي رواية الحضرمي اللي هي الحديث الأول في نفس الباب، باب 25. هاي الرواية محمد بن يعقوب يرويها الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر الحضرمي، السند ليس فيه من يخدش فيه ويتكلم فيه إلا إسماعيل بن مرار، فيه كلام بناء على الاعتماد على إسماعيل بن مرار رواية تكون صحيحة، وكما عبر عنه في لسان عند الفقهاء. عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لسيرة علي صلوات الله عليه في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته. قال: لا، إن علي عليه السلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وأن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم، نفس مضمون الرواية السابقة. صحيح أن هذه الرواية لا تتعرض للأموال، وإنما تتعرض فقط المن للسبي، وهذا ليس فيها من بإرجاع الأموال، وإنما فيها من في ماذا؟ في عدم الشنو؟ ليس فيها من في عدم أخذ الأموال، وإنما فيها من بعدم الشنو؟ بعدم السبي. لكن واضح أن هذا يعني يلازم ماذا؟ يلازم افتراض ماذا؟ إباحة الشنو؟ إباحة الأموال، لأنه لو كان الحكم الأولي لهم هو إباحة السبي، إذن يكون الحكم الأولي لهم هو إباحة شنو؟ أخذ الأموال، كما هو واضح جدا، ملازمة جدا واضحة بين إباحة سبيهم وبين إباحة ماذا؟ بين إباحة أموالهم. فهذه الرواية تدل أيضا على أن الحكم الأولي فيهم هو إباحة السبي، وأن الحكم الأولي فيهم هو إباحة ماذا؟ أخذ الأموال. هذه الرواية أيضا تدل على ذلك. الرواية الأخرى التي تدل على ذلك هي الحديث الرابع في نفس الباب، اللي هي رواية الثمالي أبو حمزة، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي، في مشكل الحكم الحناط لم يثبت توثيقه. قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: إن أبا اليقظان كان رجلا حادا، رحمه الله، الظاهر عمار بن ياسر، كان رجلا حادا رحمه الله، فقال: يا أمير المؤمنين، بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن، كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة. هذه الرواية انصافا ليس فيها دلالة، لأن هناك احتمال أن المقصود أي بلي لا هم نفس المضمون السابق بالمن، يعني حتى إذا فرضنا أن المقصود بالمن يعني المن عليهم بعدم السبي، أيضا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الحكم الأولي فيهم هو استحقاق السبي واستحقاق أخذ الأموال. بني. هذه الرواية أيضا تامة سندا. الرواية الأخرى هي رواية صحيح الزرارة المروية في العلل. صحيح الزرارة المروية في العلل، علل الشرايا مروية في العلل في الجزء الأول صفحة 150، صفحة 161. الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، سند معتبر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أن علي عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة، صرحنا بالغنيمة، لليقيت شيعته من الناس بلاء عظيما إلى آخره، بلاء عظيما. هذه أيضا غير مصرح فيها بالمن صراحة، لكن جوها يشعر بأن المسألة مسألة تفضل ومن، وهي رواية تامة ومعتبرة سندا. الرواية الأخرى أيضا الشيخ الصدوق هي صحيحة السند، صحيحة بريد بن معاوية المروية في العلل أيضا، اللي هي هذه هنا لقيتها في العلل. رواية رواية الشيخ الصدوق قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أهل بن محمد بن عيسى عن عباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علي عليه السلام لم يمنعه أن يدعو الناس إلى نفسه إلا أن يكونوا ظلالا لا يرجعون عن الإسلام لم يمنعه من أن يدعو الناس إلى نفسه إلا أنهم أن يكونوا ظلالا لا يرجعون عن الإسلام، يعني مو كفر وإنما يكونوا ظلال، أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفارا كلهم. قال حريز: وحدثني زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أن علي عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما. ثم قال: والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس. مسألة المن وأن هذا من باب المن والتفضل ثابت في هذه الروايات، بعض هذه الروايات صحيح سندا ويثبت فيه ماذا، أنه من كان من باب المن. فإذا آمنا بأن المن فيه دلالة على إباحة أموالهم فتكون هذه الروايات هذه الطائفة دالة أيضا على إباحة ماذا، أموالهم. لا هاي تامة من قل من صرح بالكف عن السبي والغنيمة لقي شيعته. رواية حريز هاي ما بها من عن السبي والغنيمة لقي شيعته الكف: لولا أن علي عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة لقي شيعته من الناس بلاء عظيما. هاي الرواية صحيحة السند، والرواية الزرارة الأولى أيضا صحيحة السند، اللي أيضا ما بيها تصريح بماذا، بالمن والتفضل، لكنه كما قلنا نحن نستظهر من هذه الروايات أن هذا كله من بابل تفضل. نسبة السيرة إلى عليين به في دلالة على أنه هذا هو مقتضى ما 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 افتأه الإمام عليه السلام لمصلحة، لأنه هو الحكم الأولي، وإلا أن ينسب حكم شرعي هذا طبقه الإمام. الروايات فيها إنصافا دلالة على ذلك، وهذا يكفي في إثبات هذا الحكم. مجموع هذه الروايات الدالة على الإباحة هو روايات كثيرة فيها ما لم نذكره هنا، ولا يخلو من استفاضة، لا يبعد أن الروايات الدالة على الإباحة روايات ماذا، مستفيضة. حينئذ يبدو أن التعارض بين هذه الأخبار وبين الروايات الدالة على عدم الإباحة تعارض قد يدعى أنه تعارض تام. إذا استقر هذا التعارض أولا إذا افترضنا أن استفارة هذه الروايات الأخيرة حين تقدم على ماذا؟ على تلك الرواية الواحدة الصحيحة المتقدمة، باعتبار أن الاستفارة توجب الاطمئنان بالصدور. لا الرواية الأولى سيدنا اللي دال على التحريم صحيح دال على التحريم ايش شو صار من من دل على التحريم لا قلنا هذا ما فيه افتراض انه بعد القسمة وانما تطبيق الحكم الشرعي وبينا وجه الاستدلال بها. هو يقول رد عليهم بعد يعني بعد ان جمعوا الغنائم قال لهم تعالوا هذا لك هذا لك هذا لك ما قسمه، هذا معنى أن حكمهم الشرعي هو ماذا؟ رد هذه الأموال عليهم ليس فيهما، لم يفترض في هذه الأموال تقسيمها أولا ثم استردادها وإرجاعها إلى أصحابها، وإنما رأسا افترض تقسيمها إرجاعها إليهم مباشرة بعد الاستيلاء عليها بالحرب، وهذا ليس فيهما، ليس يعني لم يفترض ذلك. نعم تأمل أقول السيرة متعارضة، هذا يقول شكل هذا يقول شكل،
ما أقول السيرة ليش تذكر يقول أمير المؤمنين رد الأموال عليه، هذا الرواية يقول أن سيرة أمير المؤمنين كانت هكذا، فإذا دي تصير مصداق من السيرة شنو المعنى؟
مصداق السيرة شنو متعارض أكو؟ هذاك تقول أن الإمام عليه السلام سيرته في ذلك وهذا، هذا تقول أن سيرته كذا، وعندما تتحدث تلك الرواية يقول بأن مراد الحكام نادى علي في يعني جرت هذه السيرة في تلك الحرب، وليش نحملها على هذا؟ فيبقى التعارض موجود بين هذه الروايات. إذا قلنا هذه الرواية مستفيضة الأخيرة وأوجبت نوع من الوثوق والإطمئنان بالصدور تقدم حينئذ على الروايات السابقة، وإلا إن لم نلتزم بذلك يقع التعارض بين هذه الأخبار، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى عمومات حرمة مال المسلم، إما من باب ترجيح إحدى الطائفتين طائفة الموافقة على الطائفة المقابلة، وإما كمرجع بعد سقوط هذه الأخبار المتعارضة. النتيجة هو أننا لابد أن نلتزم بتحريم أموالهم بحسب هذه الأخبار. هذه الأخبار كما ترون فيها إشكالات سندية، فيها إشكالات في الدلالة، بالكاد يستطيع الإنسان أن يؤمن بدلالة هذه الأخبار على هذا المفاد الذي ذكرناه. لو تم ذلك التعارض مستحكم ولا بد من التساقط أو ترجيح الأخبار الدالة على التحريم لموافقتها لعمومات احترام المال المسلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.